بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
لم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ذكرنا أن في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الاستدلال على زمان المال المقبوض بالعقد الفاسد بدليلين وأمرين، أحدهما ما ورد في بعض الروايات من أن أحدا اشترى أمة فاستولدها، ثم ظهر أنها مسروقة من المالك، حكم فيها الإمام عليه السلام برد الجارية إلى مالكها ورد الولد إلى الزوج ضامناً بقيمته يؤديه إلى مالك الأمة، فاستفيد من هذا الذيل أن المال المقبوض بالعقد الفاسد مورد للزمان. وأشار الشيخ قدس الله نفسه إلى تقريب الاستدلال، لكن لا تفصيلاً بل إجمالاً. ذكر أن الولد ليست من المنافع المستوفات للوالد وللزوج. إذا كان الولد منفعة مستوفات كما إذا كان الولد مملوكاً لهذا الوالد، هذه منفعة استوفاها الزوج والحكم فيه بالزمان على القاعدة، لأن المنفعة للمالك. وهذا غير مالك ليس زوجا لهذا لأنها مسروقة، وليس مالكا لها، وإنما والد للولد استوفى المنفعة فيكون ضامنا للمنفعة. هذا خارج من محل بحثنا، مطلب على القاعدة يباحث عنه في علم في كتاب الغصب. هذا غصب للجارية واستيفاء لمنافعها فيكون ضامنا على هذه المنافع المستوفات. إلا أن الولد ليس هنا منفعة مستوفات، لأن الولد ليس بمملوك في مفروض الرواية، بل والدها حر يكون حرا لا محالة، فلا يعد هذا منفعة مستوفات لهذا الزوج. إذا فرضنا أن الولد ليست منفعة استوفاها هذا الرجل، مع ذلك حكم عليه في الرواية بالزمان، يؤتي قيمة الولد لصاحب الجارية المالك الأصلي. يظهر من هذا أن كون مال بيد شخص آخر تحت تصرفه موجب للزمان، سواء كان هو المنفعة غير المستوفاد كالولد الهر، أم كان أصل الجارية. أصل الجارية أولى بأن يكون مزمونا، لأن المنفعة أمر حادث أرزي، ولكن الجارية باقية وهي أصل هذه المنفعة. إذا كانت المنفعة محكوما بالزمان فأصل هذه المنفعة أيضا محكوم بالزمان بطريق الأولوية. هل استدلال بالصحيحة من جهة طريق الأولوية ولو من أجل أن المنفعة لا وجود خارجي لها والأصل لها وجود خارجي فيكون أولى بأن يكون مضمونا فاستفيد مضمونية المقبوض بالعقد الفاسد من حكم الإمام عليه السلام بزمان منفعة لم يستوفيها المتصرف في العمل الزوج لم يستوفي هذه المنفعة لأن الولد حر لا أنه ملك لا أنه مملوك. أشار إليه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه بطريق الأولوية وعليه فلا وقع لما استشل في الاستدلال بهذه الرواية والرواية ليست واحدة عدة من الروايات بهذا المضمون بأنه خارج هذه الرواية عن محل كلامنا. محل الكلام ما إذا كان العقد صادرا من المالك إلا أنه فاسد من جهة فقده لبعض الشرائط. أفرض أنه ليس عربيا ونحن نقول باعتبار العربية في العقد أو ليس منجزا أو غير ذلك من الشرائط ولكن البايع هو نفس المالك. وأما إذا كان البايع غاصبا أو أن المبيع مخصوب وإن كان البايع أيضا لا يدري أخذه من شخص آخر جاهل بالحال هذا خارج عن محل كلامنا إذ لا إشكال في أن الغاصب أو المال المخصوب مضمون على الغاصب سواء قلنا بأن المقبوض بالعقد الفاسد يوجب الزمان أم لم نقل. هذا موضوع ومحل كلامنا موضوع آخر. هكذا أورد على الاستدلال بالرواية سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وتعجب عن الماتن وعن المحشين في المقام بأنهم لم يتنبهوا على هذه الجهة ولم يتعرضوا لجهة أن هذه الرواية خارجة عن محل بحثنا إلا أن الشهيدين قدس الله نفسه سرها بهذه المناقشة وذكر ما مضمونه أن الحكم في الغاصب بأنه ضامن لا يستلزم أن يكون المالك أيضا ضامنا كلامنا في المالك إذا كان البايع والمالك باع ماله بعقد فاسد إذا كان البايع غاصبا بمقتضى هذه الرواية وغيرها وضامن هذا لا يلازم أن يكون المالك الذي يبيع المال ببيع فاسد هذا هم يكون فيه زمان المشتري لأنه قبض المبيع بعقد فاسد فإن المالك هو الذي سلط المشتري على المال باختياره. يمكن أن يقال أن التسليط الخارجي يوجب عدم زمان الآخذ وهو المشتري وهذا بخلاف المقام يعني محل الرواية لأن فيه البايع غاصب أو يبيع مخصوبا وإن لم يكن غاصبا جاهل لكن المبيع مخصوب هذا يوجب الزمان بلا ريب ولا إشكال. المناقشة سرها بها في كلام الشهيد قدس الله نفسه و کذالی که شیخون الانصاری قدس سره لانه ملتفت الى ان مورد الروایه غیر محل بحثنا و انما الاستدلال من جهت کون الولدی منفعتا غیر مستوفا منفعت لهذا الزوج لكن لم يستوفي لانه ليس ملكا لا يطول ملك الوالد شيء فلذا اذا حكمنا في المنفعه التي لا وجود لها المنفعه يتحقق وينعدم لا وجود للمنفعه في الخارج المنفعه اذا قلنا بانها مزمونه على هذا الرجل لأنه دخل تحت يده ففي أصل هذه المنفعة وهي الجارية التي هي أيضا ملك للغير دخلت تحت يده يكون الزمان بطريق أولى الاستدلال بالأولوية لا من جهة أن مورد الرواية محل كلامنا مورد الرواية خارجنا محل كلامنا بيع الغاصب كلامنا في بيع المالك ولكن يستفاد من حكمه عليه السلام في الولد مع أنه منفعة غير مستوفى حكم فيه بالزمان من هذا يستفاد أن كل مال للغير دخل تحت تصرف الإنسان من غير جهة شرعية فهو زامن له كان منفعة مستوفات منفعة غير مستوفات أو أصل هذه المنافع وهي نفس الجارية إذن هذه المناقشة غير واردة لا على الشيخ قدس الله نفسه ولا على المهشين نعم يمكن المناقشة في عد الولد منفعة غير مستوفات إن كان المراد بالمنفعة هو الذي يملكه الإنسان وليس لها عين خارجية في مقابل الأعيان الخارجية نعم الولد ليست منفعة لأن له وجودا خارجيا ولا يملكه هذا الرجل الزوج لا يكون مملوكا فلا يكون منفعة مستوفات وأما إذا قلنا المنفعة بمعنى العائد بمعنى الرب بمعنى الشيء الذي يستفيده الإنسان ليس الولد من هذا القبيل الولد من قبيل ما يستفيده الإنسان في حياته من الأزواج من الإماء وغير ذلك كيف يعد المنفعة بلد منفعة غير مستوفاء بل منفعة مستوفاء منفعة عرفية خارجية استوفى هذا الرجل من أمة الغير فيكون ضامنا لهذه المنفعة وهذا خارج عن محل بحثنا لأن في هذه السورة الزمان من جهة الإتلاف أتلف هذه المنفعة على المالك واستوفاه لنفسه أولدها ليكون الولد له كما أن الإمام إذن حكم بأن الولد لهذا الرجل فقد أتلف هذه المنفعة على المالك فيكون ضامنا خارج عن كون المال المقبوز بالعقد الفاسد موجبا للزمان بل برد في بعض الروايات أد هذا من المنفعة الرواية إذن يقول بأن هذه منفعة الرواية رواها زرارة في أبواب نكاح العبيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبا ولم يحب، يعني مقصوب، فقال يرد إليه جاريته ويعوضه بمن تفع. بعدا في الرواية قال كان معناه قيمة الولد، يعني انتفع بالولد حصل له ولد، ويكون ضامنا بمن تفع، ضامنا بهذا الولد، فمعناه أن الولد منفعة. انتفع هذا الرجل بالولد فيكون ضامنا له لأنه أتلفه على المالك، جعله على نفسه على نحو المالك لا يستفيد منها ذلك من الجارية. فدعوى أن أن الولد ليست منفعة مستوفاة، هذه الدعوى مردود بهذه الرواية. نعم ورد أيضا في رواية أخرى ما يظهر منها أن من تفى ليس خصوص الولد بل أشياء أخرى. أيضا في هذه الرواية هكذا، أيضا رواية النجرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، لم يكن في هذا الأرض غريب، فولدت منه أولادا، ثم إن أباه نسخة بدل أنه ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال يقبض ولده الزوج ويدفع إليه الجارية، يعني يدفع إلى صاحب الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، ويكون ضامنا للمنافع التي حصلها من هذه الجارية. يبين من البيانية من لبن الجارية، لأن الجارية أعطى اللبن لهذا الولد، أو خدمة الجارية أيضا من المنافع المستوفات، فيكون ضامنا لقيمة هذه المنافع. إذا قلنا إن من لأجل البيان والانحصار من تفع يعني هذا وذاك، ويدل على أن الشيء الآخر ليس منفعة، يدل على أن الزمان ليس راجعا إلى الولد، لأن الولد ليس منفعة مستوفاة بل راجع إلى هذه الأشياء اللبن والخدمة. ولكن الظاهر أن هذا من باب المثال لا من باب الانحصار، أن هذا متعين، أن القاعدة يقتضي أن يكون الإنسان ضامنا لكل ما يحصله من مال الغير. الجارية ملك للغير، كل ما يستفيد من الجارية لابد أن يكون ضامنا له، من جملة ما استفاد لبن الجارية، خدمة الجارية، هذا لا ينافي أن يكون الولد أيضا منفعة استفاد هذا الولد، كما في هذه الرواية لزرارة قال كان معناه قيمة الولد، قال إما من نفس الإمام أو من زرارة، بل لا ماك هنا احتمال آخر. أي منهما كان نقله معتبر، قول الإمام معتبر، معناه أن الولد أيضا من المنافع. نعم إذا كان من المنافع المستوفاة لا يكون إذن في هذه الصحيحة في المقام دلالة على حكم المقبوض بالعقد الفاسد، لأن كل شيء إنسان يستفيده من مال الغير يكون ضامنا لهذا خارج من محل كلامنا. إذا أدى المنفعة قيم الولد منفعة، وإذا قلنا الولد خارج عن المنافع، المنافع هو اللبن والخدمة وأمثال ذلك. على هذا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام كما استدل به شيخنا الأنصاري، وأمزى بقية المحشين أيضا هذا الاستدلال، وللكلام تتمة نبينها إن شاء الله.